أشهد أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الروح في ذلك. قال حدثنا عياش بن وليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتفرغ الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن
تتقارب الزمان. قد يقال هذا يعني حسي نظرا لما يكون عند الناس من المراتب السريعة وكذا وكذا، وقيل قد يراد به ذهاب البركة. نعم.
قال يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل المرض. قال شعيب وزوج والليل وابن أخي الزهري عن الزهري عن أبي هريرة عن
فدل هذا على أنه كلما بعد الزمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كثرت الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستقارب الزمان تنقص البركة وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج، نسأل الله العافية يا أخوان. والهرج ليس الحبشية عن القتل، فيقتل الرجل لا يدري لأي شيء قتل، ويقتل الرجل فلا يدري لأي شيء قتل. كثرة القتل والفتن والقلاقل، ومعلوم أنه كلما بعد العصر عن النبوة كلما حصل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته ذلك وبين أمته ماذا سيحصل. وهنا قاعدة مهمة جدا اكتبوها: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يحصل في آخر الزمان ليس دليلا على مشروعية ذلك من عدمه، وإنما المشروعية تؤخذ من حديثه صلى الله عليه وسلم افعل أو لا تفعل. إنما حينما يخبر النبي عن أشياء ستحصل في آخر الزمان، ستحصل كيت وكيت وكيت، فلا يعني ذلك أنها تكون إيش؟ مشروع. أنها تكون مشروع، لا، النبي يقول سيحصل كيت وكيت وكيت، هذا مجرد إخبار. لأن البعض أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هناك إما تلعنونهم ويلعنونكم، فقالوا له النبي هذا دليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون هناك أئمة تلعنونهم ويلعنونكم، فهذا دليل على جواز لعن الأئمة وكذا. هذا لا، هذا إخبار، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيكون أئمة تلعنونهم ويلعنونكم. أما عن المشروعية من عدمها فهذا يؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الآخر. واضح إخواني؟ فالإخبار عما سيجري في آخر الزمان مما يكون من أمور هذا لا يؤخذ منه أن هذا مشروع أو غير مشروع، مجرد إخبار. نعلم المشروع من الممنوع هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم البين في ذلك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال قلت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الدم ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل.
نعم، يعني سيكون بين يدي الساعة في آخر الزمان أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. طبعا ده من التلازم، فإذا ظهر العلم قل الجهل، وإذا ظهر الجهل قل العلم، لأنهما ضدان. نعم. ويكثر فيها الهرج والقتل، لأنه إذا حصل الجهل حصل القتل، القتل ما يحصل إلا عند قلة الإيمان وقلة العلم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنه فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والحق بلسان الحبشة القتل. قال حدثنا محمد بن بشار قال منذر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن أبي عبد عن عبد الله وأحسبه رفعه قال قال بين يدي الساعة أيام الأرض ينزل فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والأرض القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله لعلا تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الأرض نحوه. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
نعم، لكثرة الفتن وكثرة القلاقل فإن في آخر الزمان من ذلك الشيء الكثير، وهذا مشاهد في زماننا هذا، فكيف بالأزمان التي تكون بعد ذلك؟ ولهذا قال النبي من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فإن قال قائل أليس أهل السنة أيضا يدخلون في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تأتي الساعة، حتى تأتي الساعة. والنبي هنا يقول شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، فكيف يكون أهل السنة من شرار الخلق؟ نعم أبو خالد. نعم،
قبل
الساعة تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين. إذا معنى حتى تقوم الساعة يعني ساعتهم هم، ساعتهم هم، فهؤلاء المؤمنون قدر الله سبحانه وتعالى لهم ساعة حينما قال صلى الله عليه وسلم فيرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فعليه فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا الشرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
الحجاج معروف هذا الأمير الظالم الذي قتل من قتل من المسلمين، ما قتل 10 ولا 20 من المسلمين، وإنما قتل الحجاج أو قتل في عهد الحجاج أكثر من 100,000 مسلم بسيفه، ومعروف سيف الحجاج في المسلمين معروف مشهور، فقد كان ظالما فاجرا وما نجا من سيفه حتى الصحابة، فلقد قتل عبد الله بن الزبير، هو الذي قتل عبد الله بن الزبير، وقتل أحد أئمة التابعين الكبار وهو سعيد بن جبير، فما نجا من سيف الحجاج أحد ولا من لسانه، فلقد كان الذي لم يقتله الذي لا يقتله ربما تطاول عليه، فقد كان يتطاول على الصحابة رضوان الله عليهم. ومع هذا كله، مع هذا الفجور كله، ما حارب الناس في رواتبهم ولا حارب الناس في كذا ولا ضرب الظهر وأخذ المال، إنما قطع العنق. ومع ذلك لما جاء الناس إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يشتكون له ظلم الحجاج فماذا قال يا إخواني؟ قال اصبروا، ما قال اخرجوا، قال اصبروا اصبروا، وذلك لأنه أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ستلقون بعد أطهرة فاصبروا، والله سبحانه وتعالى يخلف على الأمة خير إذا صبروا. قال بما صبروا، قال سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض والمغرب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فالصبر يوشك الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بالأمة منه. فهذا الحجاج أظلم من أظلم الولاة، ولو وجد في عصرنا الحجاج لربما ما اختلف فيه اثنان على أنه يخرج عليه. أما الحاكم يقتل مش يسجن بها ولا كذا، لما يقتل الحاكم بسيف كده حتى خيار الناس، يعني لو جئنا إلى حاكم يربط مثلا أو يضرب شيخا عالما معروفا والناس تحبه يضربه ويسحبه في الطرقات وكذا، لربما أثار ذلك عواطف الناس فخرجوا عليه. لكن مع ذلك أنس رضي الله عنه يصبر ويأمر الناس بالصبر فيقول اصبروا. فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم تشكون من الحجاج سيأتي من هو أشد من إيش من الحجاج بعد ذلك. فاصبروا. فدل هذا على منهج الصحابة الصبر مع أئمة الجور. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج مع الحجاج في إمرة الحج. ابن عمر يفتي هو أمير الحج هو أمير الفتية والحجاج هو أمير الحج ولا يصلي ابن عمر إلا بإذن الحجاج. ما قال لا أنا لن أخرج مع هذا ولن أكون تحت مظلة هذا الظالم الفاجر ولا عيب ابن عمر. قيل له أنت توالي السلاطين وتوالي الحكام أن تخرج مع الحجاج لماذا؟ وإنما ابن عمر يخرج مع الحجاج سيفه يقطر من دماء المسلمين وابن عمر يفتي الناس وهو مع الحجاج. بل ابن عمر رضي الله عنهما لما حصل من فتنة يزيد بن معاوية ما حصل جمع أولاده وخاصة نفسه وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل يعني الفيصل بينه وبينه ويزيد فعل ما فعل جنوده فعلوا ما فعلوا في المدينة ومع ذلك قال في خاصة نفسه لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل. وأما بصفة عامة فقد أتى ابن عبد الله بن أبي مطيع من قبل ابن الزبير على المدينة فدخل عليه فقال عبد الله ابن أبي مطيع قال ودفع وسادة له وقال اجلس يا أبو عبد الرحمن خذ هذه الوسادة اجلس. قال ما جئت ليجلس جئت أخبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث في نزع اليد من الطاعة رضي الله عنه. هذا منهج الصحابة ما يتأثر منهج الصحابة رضوان الله عليهم بشيء أبدا لا من ظلم ولا من فجور ولا غير ذلك. ولهذا من يخرج على الحاكم الظالم هذا خارج عن منهج الجماعة. ولهذا بكل قوة وضع أئمة السنة هذا الأصل عندهم. أي كتاب اعتقاد يا أخواني أي كتاب سنة من كتب السنة والجماعة تجدونه يقوم على هذه المحاور. غالب هذه الكتب تقوم على هذه المحاور 9 محاور تسير عليها كتب السنة. أركان الإيمان 6 الإيمان بالله وما يتعلق بذلك من الأسماء والصفات والألوهية والربوبية وغير ذلك، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر ومفردات ذلك من عذاب قبر ونعيم ومنشور وحساب وصراط وحوض وتطاير صحف وميزان وغير ذلك، الإيمان بالقدر خيره وشره، هذه 6. ينضاف إلى ذلك 3: الإمامة وهي ما يتعلق بأحكام الإمامة من الحكام وغير ذلك والتعامل معهم، الصحابة والواجب تجاههم، أهل الأهواء والواجب في التعامل معهم، هذه 9 محاور. فمن جنب واحدة من هؤلاء أو خالف فليس على السنة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، هنا العلماء تكلموا في هذا لبعض العصور قد يأتي بعدها ما هو خير منها، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا وهو شر منه؟ قالوا هذا حكم أغلبي، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا أغلبي يعني هذا الغالب، وإلا بعض المرات قد يتعصر أفضل مما سبق فيكون هذا أغلبي، كما كان عهد عمر بن عبد العزيز أفضل من العهد الذي سبقه، ولكن هذا النادر، والغالب أنه لا يتزمن إلا والذي بعده شر منه. التأويل الثاني قالوا هذا يختلف باختلاف المناطق، قد يكون في منطقة فيها خير مما سبق لكن في مناطق عديدة أخرى قد يكون عندهم شر مما سبق. أما زمان بأسره زمان بكليته يكون خيرا مما سبق لا يوجد. إذن يقال إما أن يكون هذا الحكم أغلبي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلى الذي بعده شر منه، هذا حكم من إيش؟ أغلبي. وإما أن يقال هذا يتفاوت بتفاوت المناطق، فقد يكون في منطقة خير وقد يكون في منطقة شر، أما زمان بأسره لا يكون هذا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحمد السادة قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن هلال بن هلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بن الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقن صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كسية في الدنيا عالية في الآخرة.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر لما قام ليلة أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل من الفتن ما يحصل وقد فتحت الخزائن خزائن الدنيا ولا شك أن فتح الخزائن إذان بالفتن. ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته لكي يصلين فدل هذا على أن الفتن تقاوم بالطاعة إذا نزلت الفتن وظهرت الفتن فإنها تقاوم بالطاعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه فإذا وقعت الفتن ماذا على الأمة يا أخوان على الأمة أن تبقى إلى طاعة الله سبحانه وتعالى إذا نزلت الفتن نلجأ إلى الطاعة نهرع إلى الله سبحانه وتعالى النبي قال أيقظوا صواحب الحجر لكي يصلين فدل هذا على أن الفتن تواجه بالطاعات رب كاسية في الدنيا أي بالثياب عارية في الآخرة يعني عن الأجر والتقوى لأنه لم يكن لها تقوى فهي كاسية وإن لبثت لكنها عارية في العمل الصالح ولهذا تكون عن العمل الصالح ولهذا تكون عارية في الآخرة فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة لأنه ليس لها عمل صالح يكون لها به الأجر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فهنا النبي حذر من الفتن وقام محمر الوجه حذر من الفتن وبين أيضا أنه على الإنسان أن يوقظ الإنسان أهل بيته ويدل الأمة على الطاعات يا أمة الإسلام اتقوا الله يا أمة الإسلام استغفر الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي أن تكون يا أخواني نبرة العلماء ونبرة الدعاة ونبرة أهل العلم إذا وقعت فتن وقلاقل أن يدلوا الأمة على التمسك بالكتاب والسنة وعلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليس اللجوء إلى الميادين ليقول اخرجوا يا ناس اخرجوا الى الميادين وافعلوا كيت وكيت وكيت وهذا واجب عليكم وانا ابني خرج انا زوجتي خرجت انا كذا هذا ليس من اسلوب العلماء ولا من اسلوب الدعاة ولا من معاليه الربانيون النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال لما اخبر عن الفتن ماذا قال قال ايقظوا صواحب الحجرات من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين فالأمة تلجأ إلى المساجد تلجأ إلى خنادق العبودية تلجأ إلى الاستغفار وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا الأمة تدل على التوحيد تدل على السنة مش تدل على الميادين النبي ما بنى أمة الإسلام من الميادين أبدا صلى الله عليه وسلم ولا دل الأمة على الفتن لما حضر الأمة الفتن والنزول إلى الميادين فتن لأنه قد يحصل إراقة الدماء وأنتم ترون بأعينكم الدماء التي تسيل والرقاب التي تطير والأعراض التي تنتهك وأعظم من هذا هذا والله هين يا أخوان بل وأعظم من هذا اختلاط المفاهيم حتى يصبح الحق باطلا ويصبح الباطل حقا حتى تصبح النصرانية إسلاما والإسلام نصرانية فيرفع الصليب مع المصحف ولولا هذه الميادين ما رفعت يجي واحد لك أنا الله بتألم أي واحد فيكم مثلا أو كذا إذا رأى كنيسة مبنية ولا أعوذ بالله لكنيسة وهو يمر بعيد عنها يبكيله متراطي يا أخوان ليش؟ لأنه رأى كنيسة مجرد يرى كنيسة الإنسان يشمئز ويبتعد فكيف إذا رفع من ينتسب إلى العلم صليبا مع مصحف ويقول هكذا فيرفع النصراني المصحف ويرفع المسلم الصليب فتن ما كانت هذه المعاني لتختلط لولا هذه الثورات للأسف الشديد ولا يعلق أحد من أهل العلم على هذا إنما يعلقون على ماذا؟ يعلقون على التخاذل ويصبح حوله يتبارون في إثبات من نزل أولا إلى الميادين. أنا الذي دعوت، أنا الذي نزلت أولا، أنا نزلت وكذا، أنا الحمد لله الذي حركت الشعب للثورات، أنا وكذا كذا وكذا. وأصعب شيء في هذا اختلاط المفاهيم التي تكون عند الناس، اختلاط المفاهيم، فلا يكون فرق بين الإسلام وبين غيره، بين الطاعة وبين المعصية، بين المشروع وبين الممنوع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويختلط الحابل بالنابل. فالنبي يدل الأمة هنا على ماذا؟ على الطاعة لكي يصلين. فإذا وقعت الفتن هرعنا إلى العبادة، هرعنا إلى الطاعة، هرعنا إلى الاستغفار. فما نزل بلاء إلا بذنوبنا ومعاصينا، ظهر الفساد في البر والبحر بما إيش يا أخوان؟ بما كسبت أيدي الحكام، بما كسبت أيدي الناس. والحكام معنا وهم عقاب لنا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
الله أكبر. شوف، من حمل السلاح علينا فليس منا، وهذه الثورات ما فيها إلا حمل السلاح، فليس منا، ليس على السنة من يفعل هذا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن مغيب عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معنى عن همام قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
الله أكبر.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا عماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى وصولها فأمر أن يأخذ بوصولها لا يخدش مسلما. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي مرتفع عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على بصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء.
الله أكبر. الله أكبر يا إخوان. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم بسهام في المسجد فليمسك بنصالها. هو ما يتعمد أصلا، ما يتعمد لو أصابت مسلما في المسجد، فما تعمد صاحبه ذلك. رجل معه سهام، وهذه السهام يمشي بها في المسجد ونصالها ليس عليه شيء، فقال: لا، إذا كنت في مجامع الناس كالمسجد والسوق وغير ذلك فلا بد أن تضع هذه السهام في ما يخفيها، ولا تجعل نصالها قائمة هكذا حتى لا تخدش مسلما ولو بغير قصد. فكيف بمن يسلط سيفه ويسلط سلاحه في وجه المسلم ويقتل أخاه المسلم ليلا ونهارا بتأويل فاسد، تأويل فاسد. وترى المسلم يقتل المسلم، ترى الشرطية يقتل الناس، والناس يقتلون الشرطي، سبحان الله. وهذا مسلم وهذا مسلم، وهما من بلد واحد ومن مكان واحد، ولا يدري هذا ليش بيقتل ولا هذا لماذا قتل. والناس يفتون ويعطون الفتاوى الرخيصة القائمة على الجهل والعياذ بالله، يقولون: اقتلوا هؤلاء، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. قتل من؟ قتل من؟ المسلم يقتل المسلم، قتل من؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الحرص الشديد حتى لا يرفع مسلم سيفا في وجه مسلم. يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح حتى لو على وجه إيش؟ اللعب. لا يشير أحدكم على وجه أخيه بالسلاح. ليه؟ لا، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، لعل الشيطان ينزع في يده فيصيب أخاه فيموت فيهوي بذلك في النار. وهو لا يتعمد، فكيف بمن تعمد؟ نسأل الله العافية يا أخوان. ولهذا الأمن أمر عظيم جدا، الأمن أمر عظيم، وهذه الثورات ما يسمونها بالربيع العربي، وهذه تسمية باطلة، هذا الربيع العربي الذي يسمونه ويريدون أن يكون في سائر بلدان المسلمين. نسأل الله العافية والستر والسلامة لمجتمعات المسلمين، وما استفاد من ذلك إلا أعداء الإسلام، وإن الله وإن الله يراجعون. نعم الحمد لله.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا شريك قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلاح المسلم خشوق وقتاله كفر. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقي بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي بكرة وعن رجل اخر هو الافضل في نفسه من عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: الا تدرون اي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه، فقال: اليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ان يبلس هذا اليس ببلده حرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فان دماءكم واموالكم واعراضكم وابشاركم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، انا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. فيبلغ الشاهد الغائب فانه رب مبلغ يبلغه لمن هو اوعى منه، فكان كذلك. قال: قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحرمين حين حرقه جاء رية بن قدامة قال: اشرفوا على ابي بكرة. فقالوا: هذا ابو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني امي عن ابي بكرة انه قال: لو دخلوا علي ما بلشت بقصبة.
الله اكبر الله اكبر. نعم اكمل الصلاه على
الخشب. احمد بن كتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك قال: سمعت ابا زرعه
مدرك
قال: سمعت أبا زرعة بن عامر بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع:
استنصت الناس
ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
كل هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المسلم لأخيه المسلم، فبوب البخاري بحديث النبي: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المراد بالكفر هذا كفر دون كفر، وهذا كفر الحق، لأن أصل الكفر التغطية والجحد. فيقال في الفلاح كافر باعتبار إيش؟ باعتبار أنهم يغطون الحبة، يضع الحبة في الأرض يغطيها. فالكفر أصله من التغطية، فلما كان والجحد، فلما كان الإنسان هنا يجحد حق أخيه ويكفر بحق أخيه عليه بقتله، قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي تجحدون حق إخوانكم عليكم حتى إن بعضكم لا يقتله، والواجب عليه ألا يسلمه إلى ذلك وألا يقتله. فهذا كفر دون كفر، لا ترجعوا بعد كفر، هذا كفر دون كفر. والذي يدل على أن هذا كفر دون كفر وأن القاتل لا يكفر قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فسمهم المؤمنين. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه في كتاب الإيمان قال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. يعني استدل البخاري بالآية على إيش؟ على الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. وأيضا قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فسماه أخا. والله يقول إنما المؤمنون إخوة وتنفى الأخوة على الكفار. قال سبحانه فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إذا ما تابوا ليسوا إخواننا. فلا يقال في الكافر أخ كما يقال الآن في النصارى وغير هؤلاء، يقال هؤلاء إخواننا. هؤلاء إيش؟ إخواننا. لا، ليسوا بإخواننا، ليسوا بإخواننا، إنما المؤمنون إخوة، الإخوة الخاصة للمؤمنين. يقول هؤلاء إخواننا في الإنسانية. هو حد سألك أصلا عن الإنسانية ولا كذا؟ هذا من التلبيس على الناس. إخواننا في الإنسانية، إخواننا مش عارف في إيش. فيستدلون على ذلك، وكل شيء يستدل عليه أخوان، أي شيء، أي باطل. أما قال إبليس لربي لما قال وأمره بالسجود لآدم قال خلقتني من نار وخلقته من طين، لا بد من اشتباه. لا تظن أن واحد على الباطل سيعجز يعني أنه يأتي بشيء. الخوارج أتوا بأدلة، والمرجئة أتوا بأدلة، والصوفية أتوا بأدلة، كل يأتي بأدلة. لكن أهي المرادة؟ لا يمكن أن يكون كتاب الله سبحانه دالا على الباطل، ولا يمكن أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الباطل أبدا. وإنما الباطل في فهمهم لا في النصوص، والنصوص حق، والكتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى للناس، هدى للمتقين. إنما الانحراف باستدلالهم هم. فيقولون قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم هودا وهم كفار جعله أخا. فيقولون إذا ما في مانع، هم إخوة لنا. فنقول يعني أخاهم، المعنى أنه منهم، معنى أنه منهم، منهم نسبا. ويجوز أن أقول على من أنا منه نسبا أخ، فأقول مثلا النبي يقول استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي، فيقول أبي إن أبي وأباك وعمي أبي طالب. فالعم والأخ وكذا، الإنسان إذا كان من قوم يقول أنا منهم، أنا أخوهم يعني أنا منهم. إنما المراد هنا الأخوة الخاصة التي يدندنون عليها وينفقون المليارات الآن يا أخواني، من باب إيش؟ من باب رفع الحنق بين المسلمين وبين غيرهم وكذا. هكذا يقولون، يعني بحيث أن الناس يقولون أمة واحدة، ويكون التفاضل باعتبار المواطنة لا باعتبار الدين. يعني نحن أبناء وطن واحد، سواء كنا مسلمين ولا نصارى ولا كذا، لا فرق بيننا أبدا بأي اعتبار. حتى الرئيس ممكن يكون نصرا، ما في إشكال، لا فرق بيننا أبدا، لا باعتبار لغة ولا باعتبار دين ولا باعتبار أي شيء. ثم إن كنا من وطن فنحن نخالف الوطن الآخر، فيزرعون الوطنية ويلغون الإسلام، وكل هذا منبوذ. إنما المؤمنون إخوة فأصلح بين أخويكم. فدل هذا على أن القتل لا يخرج من ملة الإسلام، فيكون كفرا دون كفر كما قال أئمة المسلمين. وفي هذا الدليل لأهل السنة والجماعة على أن هذه الألفاظ لها معنيان، فلا بد من تدبر النصوص. الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق، كل هذه لها معنيان، قد تكون أكبر وقد تكون أصغر. كفرا تكون كفرا أكبر وأصغر، يكون شركا أكبر وأصغر، يكون نفاقا أكبر وأصغر، وهكذا. وليس على معنى إيش واحد، فلنتدبر النصوص. فليس كل نص جاء فيه كفر يكون مخرجا من الملة، أو ظلم يكون غير مخرج من الملة. والنبي هو الذي قرر هذا، وأهل السنة والجماعة كما قلنا إنما يعتقدون بناء على الأدلة، ما يعتقدون من عندهم، إنما يعتقدون بناء على الأدلة. كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقال الصحابة أين لم يظلم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون. ثم قال اقرأوا قول الله سبحانه وتعالى إن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الشرك وليس هو الظلم الإيش؟ العادي. فقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن العلماء قالوا المعاصي التي يكون فيها الوصف بالكفر هذه أشد من المعاصي التي لم يرد فيها الوصف بالكفر. انظر بقى إلى هذا الحديث الجليل جدا، ولعلكم يمكن أول مرة تسمعون هذه الرواية. وحديث أبي بكر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الصحابي يروي الحديث، أبو بكر روى الحديث، سبحان الله، ثم عرض على واقع هل يطبق فيه الحديث ولا ما يطبق. قال فلما كان كل البخاري انتبههم، يقول فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، هذا الكلام الراوي، فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي وكان قد خرج على السلطان، ابن الحضرمي قد خرج على السلطان، فأمر بصلبه وحرقه. حين حرقه جارية ابن قدامة يعني من قبل السلطان، قال السلطان أشرفوا على أبي بكر. شوف أبو بكر لما حرقنا هذا ماذا يقول؟ هل يغضب ويقول هذا ظلم وكذا؟ يبقى إذا نزع يدا من طاعة، أو يسكت. نحن نريد أن نعرف موقف أبي بكر، نريد أن نعرف إيش موقف أبي بكر من هذا. فقالوا هذا أبو بكر يراك، هذا أبو بكر يراك، هذا إنما كان قتل هذا الرجل على مرأة منه ومسمع، ومع ذلك ما سوى شيئا ولا اعترض، لأن أبو بكر رضي الله عنه يعلم أن الخروج على السلطان لا يجوز، وأن ما حصل من هذا الرجل إنما فتنة فأخذ جزاء. فانظر يا إخواني إلى إيش، إلى هذا الأمر. شوف السلطان يقول، شوف العلماء، هؤلاء العلماء ماذا سيصنعون مع هذه الثورات. وبالتالي موقف أبو بكر سوف يحسب على الإسلام، ماذا ستصنع أبو بكر؟ فقالوا هذا أبو بكر يراك، أصلا أبو بكر يعلم هذا ويعرف هذا، ومع ذلك لم يتحرك ولم يفعل شيئا. قال عبد الرحمن ابن أبي بكر يعني، فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي، يعني هؤلاء الجنود لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، أي ما حرقت حتى عصا، مش أنا اللي هأخرج ودافع عن هذا الرجل الذي خرج على السلطان ودافع عنه، لا والله حتى لو دخلوا علي أنا لو دخلوا علي بيتي لقتلي والله ما بهشت بقصبة. فدل هذا على منهج من يا إخواني، على منهج العلماء، منهج الصحابة في التعامل مع هذه المسائل رحمهم الله. يبقى أبو بكر بيقول دخلوا علي بيت، لو دخلوا علي بيتي ما بهشت بقصبة، ليس هو رضي الله عنه الذي خرج إلى الميادين ويقول نزلت أنا وأولادي وعائلتي وأسرتي وكذا، أبدا ليس هو ذاك رضي الله عنه، لأنهم لا يقاتلون فتنة ولا يخرجون في مواضع الفتن، إنما يمنعون الأمة أن تكون على هذه الفتن، ليس الصحابة هم الذين يخرجون الأمة من الفتن، وإنما هم الذين يمنعون الأمة من الفتن. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وحول السند. قال إبراهيم قال وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معادة فليعد فيه.
هذا الواجب تجاه الفتن، شوف من استشرف لها استشرفت، من تعرض لها قسم الظهر يا إخوان. واجب على الإنسان يبتعد عن الفتن، ولهذا احضروا يا اخواني الذين يقولون لكم كيت وكيت واخرج تعالى، ولابد ان تكون قائما، يعني لابد ان تصح الامه ولابد ان تنقذ الامه من الظلم وكذا، وانت شاب اخرج وافعل وسوي واترك، كل هذا لا تستجب لهؤلاء، لا تعرض نفسك للفتن، لا تعرض نفسك للفتن، من استشرف الفتن استشرفته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي ان ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنه من القاعد فيها طيب من القائم، والقائم فيها طيب من الماشي، والماشي فيها طيب من الساعي، من تشرف لا تستشرف، ومن وجد متجا او معادا فليعد به. قال: باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمي عن الحسن قال: خرجت بسلاح ليالي الفتنه فاستقبلني ابو بكره قال: فقال: اين تريد؟ قلت: اريد نصره بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من اهل النار. قيل: فهذا القاتل فما باب المقتول؟ قال: انه اراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لايوب ويونس بن عبيد وانا اريد ان يحدثاني به، فقال: انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بكره قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا ايوب ويونس ويونس وهشام
ويونس
ويونس
يونس
ويونس وهشام ومعلى بن يزيد عن الحسن عن الاحنف عن ابي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن ايوب، ورواه بكر بن عبد العزيز عن ابيه عن ابي بكره. وقال المنذر: حدثنا شعبه عن منصور عن ربعي بن حراش عن ابي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
فالرجل والاحنف بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذهب لينصر علي رضي الله عنه لقيه أبو بكر فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، لأنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. هذا قتال فتنة توقف فيه، ولهذا الصحابة في قتال علي أخوان ومعاوية كانوا على ثلاثة أقسام. قسم كان مع علي رضي الله عنه يرى أن الواجب أن يكون معه نصرة له لأنه على الحق، وقسم آخر كان مع معاوية وهم يطالبون بدم عثمان، وقسم ثالث وهم الأكثر اعتزلوا هذا، اعتزلوا عليا واعتزلوا معاوية، وهؤلاء كانوا أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهج السنة يقول: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يشارك أو لم يقاتل في هذه الفتنة 100 من الصحابة، بل ولم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30، فكان الذي يقاتل من الصحابة قلة جدا في هذه الفتنة. لكن لما جاء قتال الخوارج الصحابة رضوان الله عليهم كلهم قاتلوا مع علي رضي الله عنه، لأن هذا قتال حق 100%. أما الذي كان بين علي ومعاوية هذا قتال فتنة، ولهذا أخذ كثير من الصحابة كمحمد بن مسلمة وأبي بكر وعبد الله بن عمر، كل هؤلاء وأسامة بن زيد، كل هؤلاء أخذوا بإيش؟ بمبدأ اعتزال الفتنة. أما عمار رضي الله عنه وكذا كان يقاتل مع علي ويرى أنه ينصر عليا رضي الله عنه، ولهذا كان عمار يطوف في المساجد ويقول: لا يغرنكم خروج عائشة، فإنني أعلم والله أنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر تطيعونه أم تطيعونها. فأبو بكر ذكر الأحنف قال: يرجع لا تقاتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. هذا طبعا من باب الوعيد، ليس في النار يعني أنه يخلد، هذا من باب الوعيد، قد يغفر له سبحانه وتعالى له أو لا، هذه واحدة. الأمر الثاني، دل هذا يا أخواني عند العلماء على أن من عقد العزم على فعل المعصية وتحرك لها ولم يفعلها أنه يأثم اسم الفاعل. انتبهوا، اكتبوا هذه من حديث أبي بكر، استدل العلماء حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفهما، على أن الإنسان إذا عقد قلبه على المعصية وتحرك لها فإنه يأتم إثم الفاعل، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله هذا القاتل، يعني هذا القاتل في النار لأنه قتل أخاه، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فمن تحرك للمعصية ومشى ولم يصل إليها فإنه يأثم إثم الفاعل لها، إلا أن يكون المانع له الخوف من الله سبحانه وتعالى. رجل مثلا ذهب ليزني بامرأة، ذهب وتحرك وتسلق الأسوار ولكنه علم به وكذا فهرب، هذا يأثم إثم الفاعل، هذا يأثم إثم الفاعل. لكن رجل تحرك وذهب وكذا وجلس منها مجلس الرجل من امرأته فقالت لو اتق الله، أو قام وازع الإيمان في قلبه فقام عنها خوفا من الله سبحانه وتعالى، هذا يؤجر ولا ما يؤجر؟ هذا يؤجر. فإذا كان المانع الخوف من الله سبحانه وتعالى هذا يؤجر، أما إذا كان المانع شيء آخر، إذا كان المانع يعني شيء آخر فهذا يأثم. فدل هذا على أن الإثم لمن تحرك في المعصية كالإثم لمن فعلها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بشر بن عبيد بن عبيد الحرمي أنه سمع أبا إدريس القولاني أنه سمع حذيفة اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت
أسأله عن الشر نطفة أن يدركني. كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، فدل هذا على جواز السؤال عن هذا من باب أن يتحصن الإنسان، من باب أن يتحصن الإنسان. النبي يسأل عن الشر عن الفتن حذيفة من باب أن يتحصن، ولهذا كان أعلم الصحابة بالفتن من؟ حذيفة، ولهذا أصر إليه النبي بأسماء المنافقين، وجاء أن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة. وورد أيضا أنه قال لحذيفة يوما: أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. فلا يخاف النفاق إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق إلا منافق. نعم.
فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟
أي جاءنا الله بهذا الخير الإسلام، هل يا ترى بعد هذا الإسلام الصافي سيكون من شر؟ نعم.
قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر؟
يعني سيأتي شر وفتن. نعم.
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن.
نعم، الخير الثاني هذا سيكون هناك خير، ولكن فيه ايش؟ دخل، خير مشروب بدخل، في خير وفي شر. نعم.
قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعجب منهم وتنكر.
يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اقوام ولاة امور يا اخوان يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر، تعرف بعض الاشياء وتقول هي موافقه للنص، وتنكر بعض الاشياء وتقول هي مخالفه للنص، عندهم هذا وذاك. نعم.
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها.
نعم، يعني يأتي بعد هذا الـ 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 الخير الذي فيه دخن يأتي شر، شر، وهو دعاة على أبواب جهنم، من ولاة أمور ومن دعاة بدع وضلالات كالجهمية والمعتزلة وغير هؤلاء وصوفية وإلى آخره، يدعون إلى أبواب جهنم، دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهذا ما ينتاب الأمة من شبهات وشهوات.
قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
الله أكبر، مع الأوصاف هذه فولة الأمور. مع الأوصاف هذه يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم على أبواب جهنم ودعاء على أبواب جهنم وكيت 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 إلى آخره. مع كل هذا قال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فدل هذا على أن الإنسان ما ينزع اليد بإيش يا أخوان؟ بكل هذا ما ينزع اليد إلا طرق كفر بوحل عندكم في البيضوها. نعم.
قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام
صار الناس بدون إمام، صار الناس بدون حاكم، وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وأنا معي الحق ودقون أنا معي الحق، ماذا نصنع؟ ما في إمام، ما في حاكم. نعم.
قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعرض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
اعتزل تلك الفرق كلها، لا تكن مع هذا ولا مع ذاك ولا مع فلان ولا مع علان، اعتزل تلك الفرق كلها. هذا إذا لم يكن جماعة ولا إيش يا أخواني ولا إمام. دل هذا على أن الإنسان ما بقي إمام فإنه يكون معه. متى يعتزل الفرق؟ إذا لم يكن جماعة ولا إمام. إذا لم يكن جماعة ولا إمام، موجود جماعة وإمام وعنده من الفجور ما عنده، يبقى نحن مع جماعة السلطان، تغلب وهو فاجر وكذا فنحن مع جماعة السلطان. إذا متى أعتزل؟ إذا لم يكن إمام ولا مع الإمام الفاجر اعتزل؟ إذا لم يكن إمام والجماعة. أظن هذا الكلام سبحان الله من أوضح الواضحات، من أوضح الواضحات. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت، يعني ما تشارك ما تنحاز إلى طرف من هذه الطوائف. إذا كان فيه إمام أنت مع الإمام مهما كان من أوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الله أكبر الله أكبر. كن مع جماعة المسلمين يا أخي، مع سلطانهم، أخذوا يعني الثروات، استأثروا بالأمر، ظلموا، هدوا بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الواحد مسبلا وترى حليقا وترى عربيدا وترى خمار وترى كذا، كل هذا لا يجعلك تنزع اليد من الطاعة وتكون مع جماعة المسلمين. الواصف من هذا يا أخوان؟ النبي. مع أن هذا لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، إنما النبي يخبر سيكون. إذا أنت ماذا تقول؟ مهما يكن بقى، هذا انا مش عارف عقد مع اليهود ايش، هذا اعطى لاسرائيل ما ادري ايش، هذا جاب من الامريكان كذا، هذا يا رجل يساعد مش عارف ايه، كل هذا ما تنزع اليد من الطاعه، ما تنزع اليد من الطاعه الا ان ترى كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان، كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان. نعم.
أسئلة كتير، خلاص خلينا نكمل وتدي مثلا خمس أسئلة.
أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتل أو يضربه
فيقتله
أو يضربه فيقتله.
يعني لا تخرج مع هذا الجيش فإنك بذلك تكسر سواد الظالمين، ولا يجوز الإنسان أن يكثر سواد أصحاب المعاصي ولا أصحاب الفجور، يبتعد الإنسان عن هؤلاء حتى ولو لم يشارك بقتل أو بضرب، مجرد أن يخرج مع سواد المخالف سواء من أهل البدع من أهل الظلم من أهل الشرك فإنه يكون آثما. لا يجوز الإنسان أن يشارك أهل البدع في بدعهم ولا أهل الظلم في ظلمهم حتى ولو لم يفعل فعله، لأن مجرد المشاركة معهم أولا تكثر لسوادهم فيحصل بهم الرهبة أو منهم الرهبة، وثانيا قد يمرر فعلهم عند الناس ويقولون ما وقف فلان معهم إلا أنهم على أهل حق إلا أنهم أهل حق أو غير ذلك. ما يجوز الإنسان، ولهذا الذين يقولون والله أنا ما سويت شيء، أنا ما عملت شيئا، أنا نعم في مساجدهم وكذا وأصلي الجمعة عندهم وأحضر لهم وغير ذلك ولكن ما أقصد شيئا، أو لست معهم أو أنا منكر ذلك. ما يجوز الإنسان أن يشارك لا مع ظالمين ولا مع أهل بدع ولا مع أهل كفر وشرك ولا مع أصحاب خرافات كالصوفية إذ يقيمون الموالد، أو مثلا الشيعة إذ يقيمون الحسينيات أو غير ذلك. لا تشارك أحد من هؤلاء أبدا، لا تكثر سودهم. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هؤلاء الذين كانوا إيش يخرجون مع المشركين فيكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يعذرهم الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. العاجز عن الهجرة هذا معذور، أما قادر على الهجرة فلا يجوز أن يبقى مع المشركين يكثر سوادهم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا بقي في حسادة من الناس. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال،
يعني أصل قلوب الرجال. نعم.
ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة.
هؤلاء الصحابة نزلت أمانة في أصل قلوبهم، فهم عندهم إيمان وأمانة لأنهم قرأوا القرآن والسنة.
وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوتك، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمل فحشده على رجلك فنفط فتراه
منتبرا
وليس فيه شيء.
يعني حدث عن رفع الأمانة وأن الأمانة ترفع في آخر الزمان وترفع من الناس أيضا. الأمانة قلت بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الأمانة بعد الصحابة. ينام الرجل النوم فيقوم فيجد قلبه قد تغير، ترفع الأمانة شيئا فشيئا، ولا يبقى أثر الأمانة والإيمان إلا إيش يا إخواني، إلا أثر إلا ما يكون من انتفاخ. إحنا انتفاخ على الجلد، تجد الشيء الجلد انتفخ ثم هو لا شيء، فيضعف الإيمان جدا وتضعف الأمانة جدا إذا ابتعدنا عن عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خلص هذه ويصبح الناس
ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إنني بني فلان رجل أمين.
ويصبح الناس يتبايعون يعني يبيعون ويشترون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. تجد في أسواق المسلمين لا تكاد تجد أحد يؤدي الأمانة. وين التاجر الأمين يا أخوان؟ صعب سبحان الله. نعم.
ويقال للرجل ما أعقل وما أضرأه وما أجل وما في قلبه، قال حبت فضا من إيمان ولقد أتى علي زمان لا أبالي أن يكون بلعك، وإن كان مسلما ردوا علي الإسلام وإن كان نصرانيا ردوا علي ساعي، وأما اليوم فما كنت.
يعني كان الناس على أمانة عظيمة جدا وما كنت أبالي من أي أحد أشتري، لأنه كله أمناء. إن كان مسلما رده على إسلامي، لأن المسلم الحق يمنعه إسلامه الحق من أن يغش. أو إن كان نصرانيا رده علي ساعيه، يعني إيش؟ يعني كان الإسلام قويا، فإن كان الذي يبيع نصراني خاف من أن يأتي ساعيه فيرد علي ويأخذ حقي منه، فكان الناس يتبايعون بالأمانة. نعم.
فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، قال بلغ التعظم في
فتنة. إنما قال إيش؟ ولقد وإن كان صنع. وأما اليوم فما كنت أبيع إلى فلان وفلان. أما اليوم صارت الأمانة قليلة جدا جدا. ممن إذا أبيع وأشتري اليوم؟ فلان وفلان. سبحان الله، هذا الحاصل. ده هذا في زمن مين؟ هذا في زمن حذيفة. وما إحنا اليوم ماذا نصنع الحين؟ تشتري من وتبيع لمن؟ أصبحت الأمانة تكاد تكون منعدمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب التعرض في الفتنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعرفت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدر.
باب التعرف، في التعرب يعني أن تعود أعربيا بعد أن هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعود أعربيا يعني تسكن الصحراء وتنكص على عقبيك بعد هجرتك التي أكرمك الله بها، تعود إلى البادية فتتعرب مرة ثانية، وهذه ردة عن هذه الهجرة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها. الحجاج هنا لا يراعي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، لا يراعيهم. وأين كان الحجاج يوما كان سلم بن الأكوع مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ويقاتل ويعلن الله سبحانه وتعالى به شأن الإسلام والمسلمين؟ لكنه لا يبالي، ظالم الحجاج هذا، فاجر سبحان الله. فيقول له لما دخل سلم بن الأكوع على الحجاج قال ارتدت على عقبيك يا ابن الأكوع، يعني أنت الآن ساكن في البادية وقد هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعت أنت الآن، يعني كأنما يريد أن يقتله، يعني أنت الآن صرت إيش؟ مرتدا، سأقتلك، تعرضت. فماذا قال؟ قال لا، أنا ما ارتدت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدر، أنا ما عدت إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على جوازي سكن البادية عند حصول الفساد الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيم دينه فيه. إذا خشي على نفسه الفتنة الشديدة فله أن يذهب إلى البادية، ولا يعد ذلك ردة بعد الهجرة، لا يعد هذا ردة بعد الهجرة. أما من غير حاجة فهذا لا يجوز، وتلك ردة، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس. نعم. ويدل على هذا الحديث الذي سيأتي.
وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت إلى يد فنزل المدينة.
يعني لكن هذا بإذن من إذن من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وعند حصول نعم ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال
خير
يوشك ان يكون خير
هو يعني ممكن يكون خيرا من المسلم قدما يكون غنم اسم كان مؤخرا. نعم.
يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعر
الكلاب. لا لا، قلت يوشك ان يكون خيرا يبقى خيرا، اقول ايش؟ خير
خير
يبقى خير خير مال المسلم،
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعر الكلاب ومواقع البقر يثير بدينه من
الفتن. يعني يكون خير خبر مقدم، خبر يكون مقدم، وغنم هذا اسم يكون مؤخر. يعني طبعا كان وما تصرف منها يعمل عملها، يعني كان يكون وهكذا، فوكن فالمتصرف من كان يعمل عمل كان. فقال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وموقع القط. فدل هذا على إيش؟ دل هذا على أنه يجوز عند حصول الفتن للإنسان أن يترك البلد وأن يذهب إلى البادية عند حصول الفتن. لكن أي فتن يا أخوان؟ هذه الفتن العامة الشديدة، فتن عامة شديدة التي لا يقوى الإنسان على إظهار دينه في المكان الذي فيه ويخشى على دينه من ذلك. أما مخالطة الإنسان لمجتمعه مع وجود بعض الفساد ولكن يحصل به نفع دعوي فما يترك الإنسان بلده، وإلا كل بلد فشر يبقى كلنا نخرج إلى البادية. واحد يقول لك والله أنا عندي تبرج في بلدي فيها التبرج وبلدي فيها كذا وفي مظالم وفي إلى آخره، هذا لا يجعلني أذهب إلى الجبال وأترك. ولهذا العلماء تكلموا في العزلة، إنما العزلة المشروعة هي العزلة التي يخشى تكون بسبب أن الإنسان يخشى لو أقام في البلد أنه يتأثر به دينه، يحصل فتنة عظيمة عامة تمنع الإنسان من إقامة أو من إظهار دينه. أما وقوع بعض المعاصي والإنسان يحصل له بذلك نفع فهذا لا بأس به. يعني مثلا إنسان ينزل بلد فيها معاصي وفيها بدع وفيها كذا، ولكن له نفع دعوي ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى والناس يستمعون له ويستجيبون ويحصل وجود خير عظيم، لا هذا ما يترك بلده، هذا ما يترك بلده. نعم ماشي. طيب نقف عند باب التعوذ من الفتن ونأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل العلم الذي فتنه أبو هريرة رضي الله عنه ولم يبث له علاقة بالحاكم كما في حديث المشهور؟
نعم صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. قال العلماء هذا العلم يعني خاص الذي يعني كتمه، قال هذا ليس فيه شيء يترتب عليه أحكام وذكر حلال وحرام، وإلا ما يجوز لأبي هريرة أن يكتم شيئا فيه حلال وحرام وفي شيء من الأحكام، ولكن هذا شيء ما يترتب عليه أحكام، بل ربما تعلق ببعض إمرة بعض الناس كما جاء في الحديث، ولا فائدة من ذكره، يعني ليس هناك شيء يترتب عليه من حلال وحرام أو من واجب ومستحب أو مكروه أو حرام، فإن هذا لا يسع أبو هريرة أن يكتمه. ولهذا معاذ بن جبل قال عند موته لما قال النبي لا تخبرهم فيتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي خشية الإثم. ونفس أبو هريرة جاء حديثه البخاري أنه قال ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأبو هريرة ما يكتم شيئا فيه حلال وحرام. وفي هذا إشارة عند العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يكتم بعض العلم في بعض الأحوال عن بعض الأشخاص، ولا يكتم العلم بإطلاق، لكن قد لا أقول أنا لكم مثلا شيئا الآن وأقوله مرة أخرى، قد لا أقول لبعض الناس وأقول مرة أخرى. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم هذا الباب، هذا الباب. نعم.
يقول السائل أن هناك فرق بين طاعة ولي الأمر والبيعة
إلى الطاعة مترتبة على البيعة، فأنت تبايع ولي الأمر ولازم البيعة وحق البيعة أن تسمع وأن تطيع، فالطاعة طاعتك لولي الأمر إذا بايعته. نعم فأنت تبايعه وتطيعه لأن الطاعة حق البيعة. نعم.
يقول الشيخ بارك الله فيك،
لكن لا يجوز للإنسان أن يعيش في بلد لا يكون في عنقه بيعة للسلطان، لا بد أن يبيع السلطان، يكون في عنقه بيعة للسلطان، ما يجوز أن يقول والله أنا مالي دخل السلطان وأنا كذا وأنا لحالي أنا لن أبايع ولن أخرج، هذا نزع اليد من الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر أن تفارق الجماعة قيد شبر. نعم.
يقول بارك الله فيك، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا متى يكفر الحاكم، فنرجو ذكرها حتى تقيد.
الحاكم يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله، يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله، جاحدا حكم الله، مكذبا لحكم الله، مستحلا الحكم بغير ما أنزل الله. كم دول؟ ثلاثة. أربعة، أن يفضل حكمه على حكم الله. خمسة، أن يساوي بين حكمه وبين حكم الله. ستة، أن يبدل حكم الله بغيره وينسب ذلك إلى حكم الله، يعني يقول مثلا الزاني نسجنه ما نرجمه ولا نجلده وهذا ما جاء في الكتاب والسنة، فينسب ذلك إلى الشريعة. ستة أشياء: الحكم غير منظر جحيدا، كاذبا، مكذبا، مستحلا، مساويا، مفضلا، مبدلا ذلك ناسبه إلى الشريعة، غير مستبدل. في فرق بين المبدل والمستبدل. لو ترك الحكم غير منظر الله وحكم بغيره ولكن ما نسبه إلى الشريعة، هذا ترك الواجب وفعل المحرم، هذا اسمه استبدال. المبدل أن ينسب ذلك للشريعة، وقد وضع العلماء هذا القيد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. أما لو اعتبر أنه ما في فرق بين المبدل والمستبدل، يعني كل من ترك الحكم بما أنزل الله وحكم بغيره يكون هذا مبدلا، لقلنا أيضا كل من وقع في المعاصي فمن تركت الحجاب ووضعت التبرج تكون مبدلة، ومن ترك اللحية وحلق اللحية يكون مبدلة، وبالتالي نكفر كل أصحاب المعاصي. لكن أن ينسب ذلك الشريعة أن يقول الشريعة تقول كيت وكيت، هذا هو حكم الشرع، هذا هو المبدل. كما جاء في حديث البخاري أن النبي لما سأل اليهود عن الرجل، تجدون ذلك في كتاب في التوراة، قالوا لا نجد الرجل، وما نجد إيش؟ نجد تسويد الوجه، فنسبوا التسويد إلى التوراة. نعم واحدة من الستة؟ لا أي واحدة، أي واحدة من الستة، مش لازم الستة مجتمعة. يعني لو جحد فقط، لو كذب فقط، لو استحل فقط، لو ساوى فقط، لو بدأ وهكذا. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نلتقي غدا بإذن الله تبارك وتعالى الساعة الرابعة إن شاء الله، وبعد صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون عندنا أيضا لقاء مع شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بعد العشاء اليوم إن شاء الله سوف يكون عندنا رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد اليوم البخاري. طيب اليوم عقيدة الإمام البخاري بعد صلاة العشاء إن شاء الله، وغدا بعد صلاة العشاء نواقض الإسلام، اليوم عقيدة